حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين الطيبين الطاهرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أو بعد ما بيض القذال وشاب أصبو لوصل الغيد أم أتصاب، هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب غرابا. والغيد مثل النجم يطلع في الدجى، وإذا تبلج ضوء صبح غاب. ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكفنا ربابا. وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يرددون تنعابا أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة غدونا يا بابا. ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدركا غلابا، راح وظلت موحشة هذيك الديار، راح وظلت موحشة هذيك الديار، صارت مظلمة يوم غاب الذيك. لن الله ولحد ما بقى في الدار ديار، بس العليل قلبها من الحزن مفطور، كل ما تزايد حزنها توقف على الباب وتناشد الركبان عدكم خبر لح ما ظنتي من هالسفار يلفول غية وناحت على فراق الأحب مدة شهور ولن الغراب بدارها معلي صياحة ولن الغراب بدارها معلي صياحة صديت ولن بالدماء مخضب جنى وقالها ذبح الحسين زيد من النيا جسمه طريح بكربلاء والراس مشهور إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الشبهات المعاصرة المطروحة على الساحة الإسلامية القول بسهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأن سهو النبي صلى الله عليه وآله غير مخالف لمقام العصمة عنده صلى الله عليه وآله انطلاقا من هذه الشبهة يكون الحديث مركزا هذه الليلة على مسألة سهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من خلال نقاط ثلاث النقطة الأولى في بيان المراد من السهو والنقطة الثانية في بيان تأريخ هذه الشبهة وأدلتها والنقطة الثالثة في بيان الأدلة التي استدلت بها الطائفة المحقة على عدم جواز السهو على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان المراد من السهو نحن عندما نقول هل يجوز السهو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا يجوز ما هو مرادنا من السهو المراد من السهو هو الذهول الإنسان الساهي هو الإنسان المصاب بالذهول يعني من لديه شرود ذهني شلون يعني عنده شرود ذهني يعني مثلا أكو بعض الناس يتعلق بأمر معين ويحفظه في نفسه ثم بعد فترة زمنية لا يلتفت إليه عدم التفاته إلى ما في نفسه يقال له سهو. من هنا قد يفرق بين السهو وبين النسيان. يعني بعض الموارد السهو يراد به النسيان، مثلا عندما تقرأ الرسالة العملية في بعض الموارد يطلق السهو، يطلق النسيان عفوا ويراد به السهو. مثلا في مسألة جواز البقاء على الميت الأعلم أو وجوب البقاء على الميت الأعلم، إذا مات ميت أعلم هل يجب البقاء على تقليده أو يجوز البقاء على تقليده؟ على كل حال هم يقولون يجب أو يجوز البقاء على الميت الأعلم في المسائل التي حفظها ولم ينسها. شنو معنى ولم ينسها؟ ولم ينسها يعني مو معنى ذلك أنها غابت عن باله، ولم ينسها يعني لو راجعها تذكرها. لاحظ، يعني لو هو لم يذكرها لكن لو يشوف الرسالة العملية ويذكر بها لالتفت إليها وذكرها. هذا هنا النسيان أطلق على السهو، هنا سهو وليس نسيان، ولكن قد يطلق النسيان ويراد به السهو باعتبار أكو فرق بين السهو وبين النسيان. السهو مراد منه عدم الالتفات، الإنسان الذي لا يلتفت إلى ما في ذهنه وإلى ما في نفسه يقال له إنسان ساهي. لكن النسيان المراد منه عدم الحفظ، الإنسان الذي لا يحفظ أو الذي بل لم يحفظ الشيء يقال له ناسي. أما الإنسان الساهي لا، الذي لا يلتفت إلى الشيء، مو معنى لا يحفظ، يحفظ ولكنه مثلا لا يلتفت إليه إلى ما يحفظه، هذا يقال له ساهي. فرق بين عنوان الساهي وبين عنوان الناسي، ولكن في بعض الموارد يطلق النسيان ويراد به السهو. إذن الخلاصة أن المراد من السهو شرود الذهن، المراد من السهو الذهول، المراد من السهو عدم الالتفات. بعد بيان المراد من السهو نقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هل يجوز عليه السهو؟ يعني هل يشرد ذهنه؟ يعني هل يصيبه الذهول؟ يعني هل يصيبه عدم الالتفات أو لا؟ محل الكلام هنا. بعد بيان هذه النقطة ننتقل إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان تأريخ هذه الشبهة وأدلتها. من هو أول من قال بهذه الشبهة؟ أول من قال بهذه الشبهة من علمائنا الشيخ الصدوق عليه الرحمة. الشيخ الصدوق عليه الرحمة تبعا لأستاذه محمد، الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد، ذهب إلى جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاة. وطبعا هم يفرقون بين سهو النبي، عندما يقولون بسهو النبي يفرقون بين سهو النبي وبين سهو الناس، يقولون سهو الناس من الشيطان ولكن سهو النبي من الله سبحانه وتعالى، هم يقولون هكذا. بعد وفاة الشيخ الصدوق عليه الرحمة جاء تلميذه الشيخ المفيد رحمه الله، الذي يعتبر مجدد المذهب الشيعي في وقته، والذي يقول فيه الإمام الحجة عجل الله فرجه: أفد يا مفيد فإن أخطأت فعلينا التسديد. الشيخ المفيد عندما جاء بعد وفاة شيخه الصدوق ناقش أستاذه في رأيه وقال بعدم جواز السهو على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأثبت ذلك بالأدلة أن السهو لا يجوز على رسول الله. ومن جاء بعد الشيخ المفيد من العلماء إلى هذا اليوم لا أحد يقول بجواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى أن في الفترة المتأخرة بعضهم طرح هذه المسألة وقال بجواز السهو على رسول الله. إذن عندما نلاحظ تأريخ هذه الشبهة نلاحظ بأن الذي قال بهذه الشبهة من علمائنا فقط شخصان، الشيخ الصدوق وأستاذه، وأما بقية علمائنا فكلهم يقولون بعدم جواز السهو على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. طبعا نحن في مقام التقييم عندما نقيم رأي الطائفة لا نقيم الرأي الذي يذهب إليه شخصان، نحن عندما نقول هذا رأي الطائفة، رأي الطائفة الذي يذهب إليه شخصان أو الذي يذهب إليه الألوف من الطائفة، حتما الذي يذهب إليه الألوف من الطائفة، ألوف العلماء في طائفتنا المحقة يقولون بعدم جواز السهو على رسول الله. إذن كأن الإجماع قد قام من العلماء على عدم جواز السهو عليه صلى الله عليه وآله. هؤلاء الأشخاص الذين يقولون بجواز السهو بماذا يستدلون على قولهم؟ يقولون عندنا مجموعة من الروايات نستدل بها على جواز السهو على رسول الله. من بين هذه الروايات رواية يرويها ذو اليدين أو ذو الشمالين، هذا ذو اليدين يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة فريضة فصلى ركعتين وسلم. قلت له يا رسول الله صليت ركعتين؟ قال أكذلك يا ذا اليدين؟ قلت له بلى. فقام النبي وصلى ركعتين حتى أتم صلاته. الرواية تدل على أن النبي كان يسهو، ولو لم يكن يسهو لما صلى ركعتين واكتفى، ثم لما نبه صلى ركعتين. هذه رواية. رواية ثانية تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالناس صلاة الظهر 5 ركعات. لما فرغ من الصلاة قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ احنا يا الله على 4 ركعات بعد زيدها لنا ركعة زحمة، أزيد في الصلاة شيء؟ قال لهم لا، أنا شقد ركعة مصلي؟ 5 ركعات. فاستقبل القبلة وكبر وسجد سجدتي السهو. رواية ثالثة النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. هذه روايات استدلوا بها على جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا علماؤنا يناقشون هذه الروايات ويقولون هذه الروايات أولا روايات ضعيفة، والروايات الضعيفة لا يعتمد عليها. ثانيا هذه الروايات موافقة لأبناء العامة، والروايات الموافقة لأبناء العامة لا نقبلها. ورد في الرواية عن مولانا الصادق أكو رواية الإمام الصادق يسألوه يقول لحنا يأتينا عنكم الخبران المتعارضان، خبر يقول هالشكل وخبره يقول هالشكل، شنو نسوي؟ الإمام الصادق ذكر مجموعة من المرجحات حق الواحد يعمل بأحد الخبرين، ذكر مجموعة من المرجحات. قال وأما ما وافق العامة فذروه، خالفوهم، يقول الإمام الصادق خالفوهم فإن الرشد في خلافهم. لذلك كل رواية ترد موافقة لأبناء العامة ونحن نشك أن هذه الرواية هي الرواية المعتمدة أو الرواية الأخرى، الرواية الموافقة لهم يأمر الأئمة بتركها، هذا ثانيا. ثالثا، هذه الروايات التي استدلوا بها على جواز السهو على فرض صحتها، لو قلنا بأنها صحيحة فهي صادرة من باب التقية، والروايات الصادرة من باب التقية لا يعتمد عليها عند العلماء. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثالثة، وهي بيان الأدلة التي يستدل بها علماء الطائفة على عدم جواز السهو على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. علماؤنا يستدلون بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الدليل القرآني، القرآن كل القرآن يدل على عدم جواز سهو النبي صلى الله عليه وآله. القرآن يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية تدل بدلالة واضحة على أن جميع كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأقواله وعلاقاته بالله سبحانه وتعالى كلها مؤيدة بالوحي ومرتبطة بالله. إذا كان النبي في كل أقواله وكلماته وأفعاله مرتبط بالوحي، من أين له السهو والنسيان؟ كذلك القرآن يقول: سنقرئك فلا تنسى. شنو معنى سنقرئك فلا تنسى؟ يعني نحن سنبلغك الوظائف والأحكام والمسؤوليات وسنعصمك من النسيان، سنعصمك من النسيان. هذه دلالة واضحة من الآية على عدم جواز سهو النبي ونسيانه، بالإضافة إلى الآيات المتعددة التي تأمر باتباع النبي والاقتداء به: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القرآن يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله، فلو كان النبي يصدر منه السهو والنسيان كيف يأمر القرآن باتباعه؟ اتباع النبي وجعل النبي قدوة وأسوة إذا كانت جميع أقواله وأعماله متصلة بالله سبحانه وتعالى، أما إذا كان في بعض أقواله وأعماله لا ينفصل عن الله بالسهو والنسيان كيف يأمر القرآن باتباعه؟ إذن القرآن في مجموعة من آياته يدل بدلالة واضحة على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله منزه عن السهو والنسيان، هذا أولا. الدليل الثاني الذي يستدل به علماء الطائفة الروايات الواردة عن أهل البيت، الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد على أن النبي منزه عن السهو والنسيان. لما نتراجع الروايات الواردة في صفات النبي، الروايات الواردة في صفات النبي، من جملة الصفات لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه. إذا كان النبي حتى في حال النوم لا ينام قلبه، فكيف بغير حال النوم؟ في حال النوم لا ينام قلبه، إذن شلون في غير حال النوم؟ الروايات تتحدث عن صفات النبي فتذكر بأنه لا ينام قلبه أبدا. إذا كان قلبه لا ينام يعني لا يعرض عليه السهو والنسيان. ويقول ابن بكير رضوان الله تعالى عليه من أصحاب الإمام الصادق، يقول: سألته يا ابن رسول الله هل سجد النبي سجدتي السهو؟ أكو مرة من المرات النبي سجد سجدتي السهو؟ قال له: لا، ولا يسجدهما فقيه. سجدتي السهو الفقيه لا يسجدهما، فكيف بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ ويقول الإمام الصادق عليه السلام: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، فلا يزل ولا يخطئ. إذا كان النبي مؤيدا بروح القدس الذي هو من أعظم الملائكة، هذا ملك خلقه الله ووظفه بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وظيفة يتعلق بالنبي ويسدد النبي، إذا كان النبي مسدد من روح القدس في أقواله في أفعاله في تصرفاته في حركاته في سكناته، من أين له السهو والنسيان؟ إذن الروايات تؤكد على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله منزه عن السهو والنسيان، وهذه روايات صحيحة معتبرة عند العلماء. هذا ثانيا. الدليل الثالث الذي يستدل به علماؤنا على تنزيه النبي عن السهو والنسيان الدليل العقلي، بواسطة بعض المقدمات العقلية يمكن أن نستدل على عدم جواز السهو عليه صلى الله عليه وآله. شلون؟ الآن نحن عندما نقول النبي معصوم، أنا أريد أبين بأن القول بسهو النبي مخالف للقول بالعصمة. شلون؟ تأمل. عندما نقول بأن النبي معصوم، شنو معنى العصمة؟ معنى العصمة أن النبي لا يترك واجبا ولا يفعل محرما، وسنبين إن شاء الله في ليالي مقبلة إن النبي مو فقط لا يترك واجب ولا يفعل محرم، لا، النبي حتى المستحب لا يتركه وحتى المكروه لا يفعله. سنبين أن حدود العصمة للنبي أعمق مما نتصور، مو فقط يعني المعصوم أنه لا يفعل محرم ولا يترك واجب. هسه احنا نقول إذا كانت العصمة معناها ترك جميع المحرمات وفعل جميع الواجبات، الإنسان الساهي ممكن يفعل المحرم لو ما ممكن؟ ممكن. إنسان الساهي ممكن يفعل المحرم حال السهو وممكن يترك الواجب حال السهو، فإذا قلنا بجواز السهو على رسول الله يعني أمكن فعله للمحرم وأمكن تركه للواجب حال السهو، وهذا لا يتلاءم مع القول بالعصمة. إذا تقول بأن معصوم يعني لا يفعل محرم ولا يترك واجب، إذا تقول بأنه يسهو يعني يمكن يفعل المحرم يمكن أن يترك الواجب، فلا يتلاءم القول بالعصمة مع القول بالسهو. إما أن تقول بأن النبي معصوم يعني لا يسهو، وإما أن تقول بأن النبي يسهو يعني هو غير معصوم، وهذا أحد أمرين. لا يتلاءم القول بالعصمة مع القول بسهو النبي، ولا يمكن التوفيق بينهما. هذا أولا. ثانيا، لو كان النبي صلى الله عليه وآله يسهو في أقواله وأفعاله لم يثق الناس بأقواله وأفعاله. لما نشوف النبي يسهو ومثلا يصيبه النسيان، لما نجي يبلغ يقول يا ناس مثلا سووا كذا، يا ناس افعلوا كذا، يقولون الناس والله احنا شو مدرينا لعل هذا صادر منا في حال السهو، شلون نحن نأخذ بقوله ونأخذ بفعله مع أن هذا محتمل أن صادر حال السهو. النبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم يصلي 5 ركعات الظهر، شلون هذا ويا هذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم يصلي 5 ركعات الظهر سهوا، ما يتلاءم. القول بسهوه صلى الله عليه وآله يفقد الناس الثقة بأقواله وأفعاله، ولا يمكن أن يعتقد الناس بالوثوق بأقوال النبي وبأفعاله صلى الله عليه وآله إلا إذا نزه النبي عن السهو والنسيان. إذن من خلال أدلة ثلاثة، الأدلة القرآنية أولا، والأدلة الروائية ثانيا، والأدلة العقلية المستفادة من بعض المقدمات، نستفيد أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله منزه عن السهو والنسيان. هسه مثلا لما يتهم النبي بأنه يسهو، يعني هذه الشبهة تهون في قبال الشبهات التي ألصقت برسول الله. خب إن النبي ليسهو أهون من قول الرجل إن النبي ليحجر. ائتوني بدوات وكتف حتى أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال الرجل دعوه إنه ليهجر. تقول الرواية فأثرت تلك الكلمة في قلب رسول الله حتى أعرض بوجهه عن القوم. يقول الرواية خرج النبي متعصبا بعصابة خضراء متكئا على علي والعباس، أقبل إلى المسجد، صعد على المنبر: أيها الناس، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحب. ثم قال: أيها الناس، فاطمة فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ونزل النبي من على المنبر ودخل البيت. ما أدري هذه الوصية من النبي نفذت أو ما نفذت. فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها. تقول الروايات النبي لا زال جنازة لم تقبر وإذا بالحطب والنار على باب بيت فاطمة. أيها الرجل، إن في البيت فاطمة. قال: وإن؟ إن في البيت القرآن. قال: وإن؟ إن في البيت الحسن والحسين. قال: وإن؟ قامت الضجة، سمعت فاطمة، جاءت وراء الباب: ماذا تريدون؟ قال: دعي عليا يخرج ويبايع، وإلا أضغمت الدار بمن فيها. ووقعت المصيبة العظمى والمأساة الكبرى. يقول الإمام الصادق: لا يوم كيوم عاشوراء، فإنه أحزن قلوبنا وأدمع عيوننا، ولكن يوم الدار أدهى وأمر. يقول سليم ابن قيس: دخلت المدينة وإذا بها قد انقلب عاليها على سافلها. شنو صاير؟ واحد يقول: لقد رضوا ضلع الزهراء. اخر يقول: لقد لطموا وجه الزهراء. ثالث يقول: لقد اسقطوا جنين الزهراء. رابع يقول: لقد احرقوا بيت الزهراء. هذا سليم ابن قيس يقول بقيت متحيرا من يجرؤ على الدخول إلى بيت فاطمة، إلى أين أذهب؟ وإذا بسلمان المحمدي. قال سليمان، تحفظ هالأبيات ها، خلك وياي وأسألك الدعاء ها. قال سليمان قلت يا سلمان حياك الله حياك الله، عندي سؤالها، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ تريد الجواب سليم؟ إيه أريد الجواب. فقال إيه. إذا من تمصدق ترى عندي قسم ها، وعزة الجبار بأي حالة، وما على الزهراء من خماري، حي الله الدمعاتها، لكنها لاذت وراء الباب. يقول ويا يقول ويا يسأل كدعا مأجور انتها، لكنها لاذت وراء الباب رعايتين للستر والحجاب. الصار مذ رأوها عصروها يا علي، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصيح يا فضة أدركي إيش عندك يا زهراء، فقد وربي أسقطوا جنيني وأسقطت بنت النبي وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا، وإذا بالصرخ من وراء الباب وأبتا ويلي، قامك يا بويا نغص العيش العيش بخصوص الذي ما نفذ بويا بويا بويا، اني كسرون من الضلع لا ويش، اني كسرون من الضلع من الضلع لا لا تلومني ضلع انكسار بالباب قوة ما قصر بينا عديمين المرو، جنك ما تدري هالعبيد بيسو، سقطني المحسين وخلى الجسد نحلان، جسمي انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلايا يا يا بثايب بالاحزان، وبس عاينة حيدر ملبب قايدينا، وسمعت شبل الحسين يصرخ راح ابو غصبا علي طلعت خافي يذبحهم تتيتم اولادي عقاب فارس الفرسان ظليت ادافعهم وظنتي يرحموني ما لو علي بالصايات ظلوا والله يا سلمان الضرايا يا قصدي ابث شكواي للواحد الديان بنت من ام من حليلة من ويل من سن ظلمها واذاها نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه إلهي بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين وأيد علماء الدين العاملين واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبق والصلاة على محمد وآل محمد.